إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من الفتاوى حول العلم ذكرها المصنف رحمه الله، وهي عبارة عن أسئلة وجهت إليه فأجاب عنها بإجابات متقاربة من غير ما اختصار مخل ولا إسهاب ممل. والذي يظهر عند النظر في بعض هذه الأسئلة أنها كانت في مرحلة متقدمة لتغير اجتهاد الشيخ في بعض الإجابات، كما سيأتي ذكره في محله إن شاء الله جل وعلا. سئل رحمه الله: هل يعذر طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح محتجين بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا لا يعذر به صاحبه حيث بلغه الحق، لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان وأن يبحث عنه حتى يتبين له. والحق ولله الحمد ناصع بين لمن صلحت نيته وحسن منهاجه، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولكن بعض الناس يكون لهم متبوعون معظمون لا يتزحزحون عن آرائهم، مع أنه قد ينقدح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة، لكن التعصب والهوى يحملهم على موافقة متبوعيهم وإن كان قد تبين لهم الهدى. فخلاصة الجواب أن طلبة العلم الذين درسوا العقيدة على غير مذهب السلف الصالح لا يقبل منهم احتجاجهم بأن العالم الفلاني أو الإمام الفلاني يعتقد هذه العقيدة حيث بلغهم الحق، فلا عذر لهؤلاء. وسئل الشيخ رحمه الله عمن لا يحب دراسة العقيدة، خصوصا مسألة القضاء والقدر خوفا من الزلل، فأجاب رحمه الله بقوله: هذه المسألة كغيرها من المسائل المهمة التي لا بد للإنسان منها في دينه ودنياه، فلا بد أن يخوض غمارها وأن يستعين بالله تبارك وتعالى على تحقيقها ومعرفتها حتى يتبين له الأمر، لأنه لا ينبغي أن يكون على شك في هذه الأمور المهمة. أما المسائل التي لا تخل بدينه فلو أجلها ويخشى أن تكون سببا لانحرافه فإنه لا بأس أن يؤجلها ما دام غيرها أهم منها. ومسائل القدر من الأمور المهمة التي يجب على العبد أن يحققها تماما حتى يصل فيها إلى اليقين. وهذه المسألة، يعني مسألة القدر، في الحقيقة ليس فيها إشكال ولله الحمد. والذي يثقل دروس العقيدة على بعض الناس هو أنهم مع الأسف الشديد يرجحون جانب كيف على جانب لما، والإنسان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات الاستفهام: لما وكيف. لما عملت كذا وهذا هو الإخلاص، وكيف عملت كذا وهذه هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر الناس الآن مشغولون بتحقيق جواب كيف، غافلون عن تحقيق جواب لما. ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يتحرون كثيرا، وفي جانب المتابعة يحرصون على أدق الأمور، فالناس الآن مهتمون كثيرا بهذا الجانب، غافلون عن الجانب الأهم، وهو جانب العقيدة وجانب الإخلاص وجانب التوحيد. لهذا تجد بعض الناس في مسائل الدين يسأل عن مسألة يسيرة جدا، وقلبه منكب على الدنيا، غافل عن الله مطلقا، في بيعه وشرائه ومركوبه ومسكنه وملبسه. فقد يكون بعض الناس الآن عابدا للدنيا وهو لا يشعر، وقد يكون مشركا بالله في الدنيا وهو لا يشعر، لأنه مع الأسف الشديد لا يهتم بجانب التوحيد وجانب العقيدة. وهذا ليس من العامة فقط، لكن من بعض طلاب العلم، وهذا أمر له خطورة. كما أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشارع كالحامي والسور لها، هذا أيضا خطأ بين. لأننا نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف التركيز على أن الدين هو العقيدة السمحاء وما أشبه ذلك من العبارات، وفي الحقيقة أن هذا يخشى أن يكون بابا يلج منه من يلج في استحلال بعض المحرمات بحجة أن العقيدة سليمة. ولكن لا بد من ملاحظة الأمرين جميعا ليستقيم الجواب على لما وعلى كيف. وخلاصة الجواب أنه يجب على المرء دراسة علم التوحيد والعقيدة ليكون على بصيرة في إلهه ومعبوده جل وعلا، على بصيرة بأسماء الله وصفاته وأفعاله، على بصيرة في أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، على بصيرة في حكمته وأسرار شرعه وخلقه، حتى لا يضل نفسه أو يضل غيره. وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه، ولهذا سماه أهل العلم الفقه الأكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث في الصحيحين. وأول ما يدخل في ذلك وأولاه علم التوحيد والعقيدة. ولكن يجب على المرء أيضا أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي مصدر يتلقاه، فليأخذ من هذا العلم أولا ما صفى منه وسلم من الشبهات، ثم ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات، ليقوم بردها وبيانها مما أخذه من قبل العقيدة الصافية. وليكن المصدر الذي يتلقاه منه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم، ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرحمة والرضوان. هذا التوازن الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أهم المهمات. على الإنسان أن يضبط عقيدته وأن يضبط متابعته. وأما إذا ما اجتهد في جانب من الجوانب على حساب الجانب الآخر فإنه لا يكون في الدين متوازنا. سئل الشيخ رحمه الله: يتحرج بعض طلبة العلم الشرعي عند قصدهم العلم والشهادة، فكيف يتخلص طالب العلم من هذا الحرج؟ الجواب بأمور: أحدها ألا يقصدوا بذلك الشهادة لذاتها، يعني الشهادة التي يتحصلون عليها عند انتهاء دراستهم، بل يتخذون هذه الشهادات وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس غالبا لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. الأمر الثاني أن من أراد العلم قد لا يجده إلا في هذه الكليات، فيدخل فيها بنية طلب العلم، ولا يؤثر عليه ما يحصل له من الشهادة فيما بعد، ولا يؤثر على نيته وطلبه شيء من ذلك. الأمر الثالث أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين حسن الدنيا وحسن الآخرة فلا شيء عليه في ذلك، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا ترغيب في التقوى بأمر دنيوي، لقول الله جل وعلا في عاقبة المتقي: ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص؟ فالجواب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم على عبادته، بل قصد أمرا ماديا من ثمرات العبادة، فليس كالمراء الذي يتقرب إلى الناس بما يتقرب به إلى الله ويريد من الناس أن يمدحوه به، لكنه بإرادة هذا الأمر المادي نقص إخلاصه، فصار معه نوع من الشرك، وصارت منزلته دون منزلة من أراد الآخرة إرادة محضة. قال: وبهذه المناسبة أود أن أنبه على أن بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة لإزالة الفضلات وترتيب الوجبات. والمفروض أن لا تجعل الفوائد الدنيوية الأصل، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف الإخلاص وإلى الغفلة عن إرادة الآخرة. ولذلك بيّن الله تعالى في كتابه حكمة الصوم مثلا أنه سبب للتقوى. فالفوائد الدينية هي الأصل، والدنيوية ثانوية. عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال: يختلف الكثير من طلبة العلم في معاملة أهل المعاصي، فما التوجيه الصحيح جزاكم الله خيرا؟ الشيخ رحمه الله تعالى كما في السؤال سيجيب عن حكم معاملة أهل المعاصي، فلم يذكر أهل البدع وإن كانوا من أهل المعاصي، ولكن أهل البدع أخص. قال رحمه الله: نقول هذه المسألة، وهي أن بعض طلبة العلم إذا رأوا المنحرف خلقيا أو فكريا أو عمليا يكرهونه، ويتخذون من هذه الكراهة نفورا منه وبعدا عنه، ولا يحاولون أبدا أن يصلح إلا من شاء الله من طلبة العلم الذين أنار الله قلوبهم، ويرون أن هجره وكراهته والبعد عنه والتنفير منه يرون ذلك قرب. وهذا لا شك أنه خطأ، وأن الواجب على طلبة العلم أن ينصحوا وينظروا. كم من إنسان في غفلة فإذا نصح استجاب. الجواب مجمل من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه المسألة هي مسألة الزجر بالهجر، وفيها تفصيل عند السلف، وقد مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أننا ننظر إلى العاصي بعينين: بعين الشرع وعين القدر. فأما نظرنا إليه بعين الشرع فإننا نبغضه على قدر معصيته وانحرافه فننظر إليه بعين الشرع، وأما النظر بعين القدر فإننا نرحمه. فإذا نحن نرضى بالقدر، ولكن نبغض المقدور إن كان مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه. فهاتان عينان وهاتان نظرتان ننظر بهما إلى المخالف، إلى العاصي، ننظر إليه بعين الشرع
فننزله منزلة نبغضه ونهجره إن استوجب الأمر ذلك ونعاديه ونحذر منه، فهذا نظر بعين الشرع. وأما النظر بعين القدر فهذا شيء آخر. الملاحظ أن الشيخ رحمه الله بنى الجواب هنا على النظر بعين القدر، ولم يذكر النظر بعين الشرع، واستطرد إلى أمر آخر فيما يتعلق بجماعة التبليغ. والرأي المذكور هنا رأي قديم، رأي قديم للشيخ، وكذلك ما ذكر من كلام العلامة ابن باز في جماعة التبليغ هو رأي قديم أيضا له، لأنهم كانوا يلبسون على العلماء، فيذهب الواحد إلى العالم من أجل أن يعرض عليه المسألة عرضا مكذوبا، فيذكر أنهم يصنعون ويصنعون ويصنعون ولا يبين شيئا من مخالفاته. فلما اطلع العلماء على المخالفات بعد ذلك حذروا منهم، حذروا منهم تحذيرا شديدا. فالذي ذكر في هذا الموضع مما يتعلق بجماعة أهل الدعوة إنما هو كلام قديم للشيخ رحمه الله، وله كلام لاحق بعد ذلك متأخر عن هذا الكلام المتقدم، وكذا كلام العلامة ابن باز لأنه ذكره وذكر كلاما فيه ثناء عليه وقد قال ذلك، ولكن قاله أولا ثم انتهى إلى ذمهم والتحذير منهم وبيان عوارهم، فينبغي أن نلتفت إلى هذا الأمر. قال: وحسن الخلق لا شك أن له تأثيرا عظيما في استجابة الناس للداعي، هذا مسلم. أما إذا رأوا الإنسان خشنا فإنهم يسبونه ويذمونه على ما فيه من الأخلاق الشرعية، تجدهم مثلا يسبونه على لحيته، واللحية من الشرع، ويسبونه على تقصير الثوب، يسبونه على المشي حافيا. لماذا؟ لأنه ليس حسن الأخلاق مع الناس، لا يدعو بالأخلاق إنما يدعو بالجفاء والغلظة، ويريد أن يصلح الناس كلهم في ساعة واحدة، وهذا خطأ. لا يمكن أن يصلح الناس في ساعة واحدة أبدا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس، وفي النهاية أخرج من مكة حين تآمروا عليه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. يثبتوك يعني يحبسوك، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلا يمكن أن تصلح الخلق بمجرد دعوة أو دعوتين، لا سيما إذا لم تكن ذا قيمة بينهم. لكن اصبر وأطل النفس وادع بالحكمة وأحسن الخلق، وسيتبين لك الأمر فيما بعد. ولا شك أن حسن المنطق له تأثير عظيم بالغ. ويحكى أن رجلا من أهل الحسبة مر على فلاح يسني إبلة، يعني يوردهم الماء للشرب، وكان في أذان المغرب، وكان هذا الفلاح يغني، لأن الإبل إذا سمعت الغناء تمشي كأنها مجنونة. ويعني بالغناء هنا ما يسمى بالحداء، والحادي هو الذي ينشد عندما يسوق الإبل فتسرع في الخطو لأنها تطرب. فكان يحدو غافلا ولا يسمع الأذان، فتكلم عليه رجل الحسبة بكلام شديد، يعني الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له صاحب الإبل: سوف أغني وأستمر في الغناء، وإذا لم تذهب فالعصا لمن عصى، لما كلمه بالكلام الشديد. يقول هذا الكلام بسبب أنه جاء بعمر. فذهب صاحب الحسبة إلى الشيخ القاضي وقال له: أنا ذهبت لفلان وسمعته يغني على إبله والمؤذن يؤذن المغرب ونصحته فلم يستجب. فلما كان من الغد ذهب الشيخ القاضي إلى مكان صاحب الإبل في الوقت نفسه، فلما أذن جاء إلى الفلاح وقال له: يا أخي، أذن المؤذن فعليك أن تذهب وتصلي، فإن الله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقه. فقال صاحب الإبل: جزاك الله خيرا. ووضع العصا التي يسوق بها الإبل وتوضأ ومشى معه. ماذا حصل؟ حصل المقصود. أما الأول لو تمادى معه لحصل الشر وترك الخير، ولكن الثانية أتاه بالتي هي أحسن فانقاد تماما. فلذلك أقول، يقول الشيخ: إن بعض طلبة العلم يكون عندهم غيرة لكن لا يحسنون التصرف، والواجب أن الإنسان يكون في تصرفاته على علم وبصيرة وعلى قدر كبير من الحكمة. نسأل الله للجميع التوفيق، والحمد لله رب العالمين. كل مدعو يدعى على حسب حاله، فما سيأتي في التفصيل بالحكمة أو بالموعظة الحسنة أو بالجدال بالتي هي أحسن، فلكل مرتبة ولكل حال، وسيأتي تفصيله في كلام الشيخ رحمه الله. سئل رحمه الله: هناك بعض طلبة العلم يحرص على حضور دروس طلبة العلم دون أن يلقي اهتماما لدروس العلماء الذين جمعوا ما لم يجمعه طلبة العلم، فما توجيه فضيلتكم؟ فأجاب بقوله: الذي أراه أن الإنسان ينبغي أن يطلب العلم على عالم ناضج، لأن بعض طلبة العلم يتصدر للتدريس فيحقق المسألة من المسائل سواء حديثية أو فقهية أو عقائدية، يحققها تماما ويراجع عليها، فإذا سمعه الناشئ من طلبة العلم ظن أنه من أكابر العلماء. ولكن لو خرج قيد أنملة عن هذا الموضوع الذي حققه ونقحه وراجع عليه وجدت أنه ليس عنده علم. لذلك يجب على طالب العلم المبتدئ أن يتلقى العلم على يد العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم. سئل الشيخ رحمه الله: يلاحظ ضعف الهمة والفتور في طلب العلم، فما الوسائل والطرق التي تدفع إلى علو الهمة والحرص على العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ضعف الهمم في طلب العلم الشرعي من المصائب الكبيرة. وهناك أمور لا بد منها. الأمر الأول: الإخلاص لله عز وجل في الطلب. والإنسان إذا أخلص لله في الطلب وعرف أنه يثاب على طلبه وسيكون في الدرجة الثالثة من درجات الأمة، فإن همته تنشط. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. الأمر الثاني: أن يلازم زملاء يحثونه على العلم ويساعدونه على المناقشة والبحث، ولا يمل من صحبتهم ما داموا يعينونه على العلم. الأمر الثالث: أن يصبر نفسه، بمعنى يحبسها لو أرادت أن تتفلت. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فليصبر طالب العلم، وإذا صبر وتعود الطلب صار الطلب سجية له، وصار اليوم الذي يفقد فيه الطلب يوما طويلا عليه. أما إذا أعطى نفسه العنان فلا، فالنفس أمارة بالسوء، والشيطان يحثه على الكسل وعدم التعلم. وسئل رحمه الله: ما نصيحتكم لمن يجعل الولاء والبراء لإخوانه في موافقتهم له في مسألة أو عدم موافقتهم له، وكذلك ما يحصل من الحسد والبغض من طلاب العلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا صحيح، فإن بعض الناس يجعلون الولاء والبراء مقيدا بالموافقة له أو عدم الموافقة، فتجد الشخص يتولى الشخص لأنه وافقه فيها، ويتبرأ منه لأنه خالفه فيها. قال: وأذكر لكم قصة مرت علينا في منى بين طائفتين من الإفريقيين، كل واحد يلعن الثاني ويكفره، فجيء بهم إلينا وهم يتنازعون. قلنا: ما الذي حدث؟ قال الأول: هذا الرجل إذا قام إلى الصلاة يضع يديه اليمنى على اليسرى فوق الصدر، وهذا كفر بالسنة. وقال الثاني: هذا إذا قام للصلاة يرسل يديه على الفخذين دون أن يجعل اليمنى على اليسرى، وهذا كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني، والحديث في الصحيحين. وعلى هذا يكفر بعضهم بعض، مع العلم أن هذه المسألة مسألة سنة وليست واجبة ولا ركنا ولا شرطا للصحة. قال: وبعد جهد وعناء كبيرين اقتنعوا أمامنا، والله أعلم بما وراءنا. والآن تجد بعض الإخوة مع الأسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين الذين كفرهم صريح، ويعاديهم أكثر مما يعادي هؤلاء، ويشهر بهم في كلام لا أصل له ولا حقيقة له، لكن حسد وبغي. ولا شك أن الحسد من أخلاق اليهود أخبث عباد الله. ثم إن الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا، بل لا يزيده إلا غما وحسرة. ابغ الخير للغير يحصل لك الخير، واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء. لو حسدت فإنك لن تمنع فضل الله، ربما تمنع فضل الله عليك أن بمحبتك زوال فضل الله على غيرك، وكراهتك نعمة الله على غيرك. لذلك الحاسد في ظروف طالب العلم مشكوك في نيته وإخلاصه في طلب العلم، لأنه إنما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وله كلمة، والتف الناس حوله فحسده لكونه يريد الدنيا. أما لو كان يريد الآخرة حقا ويريد العلم حقا لسأل عن هذا الرجل الذي التف الناس حوله وأخذوا بقوله، تسأل عن علمه لتكون مثله أيضا، تجيء أنت إليه لتستفيد منه. أما أن تحسده وتشوه سمعته وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه، فهذا لا شك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة. وهذا أمر شائع في الناس وهو قديم. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبد المساوية، كما في القصة التي ذكرتها مرارا مما وقع من أبي علي الفارسي مع تلميذه ابن جني. كان ابن جني راوية أبي الطيب، وكان عالما بشعره، حتى كان أبو الطيب إذا ما أشكل على الناس شيء من شعره يقول: سلوا أبا الفتح، يعني ابن جني، ويقول: ابن جني أعلم بشعري مني. وكان الفارسي يبغض أبا الطيب بغضا أعمى، فكتب أبو الفتح ابن جني قصيدة لأبي الطيب من قصائده المختار، كتبها في قرطاس، ثم ذهب إلى شيخه أبي علي الفارسي فقال: يأذن الشيخ أن أنشد هذه القصيدة بين يديه؟ فقال: أذنت لك يا أبا الفتح. فأخذ أبو الفتح ينشد قصيدة أبي الطيب، وأبو علي يسمع طربا ويهز رأسه ويستحسنها جدا. فلما فرغ ابن جني من الإنشاد قال له شيخه الفارسي: يا أبا الفتح، اكتب لي منها نسخة. فقال: أفعل إن شاء الله. ولكن يعرف الشيخ قصيدة من هذه؟ فقال: لمن هي أبا الفتح؟ قال: هي لأبي الطيب الذي يشنأه الشيخ ويزري به ويحط عليه. فزوى حاجبيه وقال له: يا أبا الفتح، خرق خرق، فإن أثر التكلف بين عليه. كذلك الناس إذا ما ساروا مع أهوائهم وحكموا حسدهم، وأما الرجل الصالح فينبغي عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. جاء مجموعة من طلاب العلم من تلامذة الإمام أحمد ومن أصحابه، فقال: من أين قدمتم؟ قالوا: من عند فلان. فقال: هذا رجل صالح، فالزموه وتعلموا منه. فنظر بعضهم إلى بعض متعجبا وقالوا لأبي عبد الله: ولكنه يطعن فيك، هذا الرجل الذي تأمرنا بأن نلزمه وأن نتعلم منه ويطعن فيك. فقال الإمام أحمد: وماذا أفعل؟ رجل صالح ابتلي بي، الزموه وتعلموا منه. حتى بعد أن علم أنه يطعن فيه ويطعن فيه بغير حق، والإمام أكبر من أن يلتفت إلى مثل هذا الأمر أو أن يحمله الغضب على أن يقابل طعنا بطعن من غير حق ولا برهان ولا دليل. فقال: وماذا أفعل؟ رجل صالح، يصف الطاعن بأنه رجل صالح، يقول: رجل صالح ابتلي بي، تعلموا منه واحملوا عنه. سئل الشيخ رحمه الله هذا السؤال، ذكر الخطيب البغدادي جانبا من جوانب تعلم العلم وهو لزوم أحد العلماء أو أحد المشايخ، فما رأي فضيلتكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: هذا جيد، كون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله الأصل، لا سيما المبتدئ الصغير. المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد خصوصا في عصرنا الآن. كان فيما سبق، أي قبل مدة، كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبدا عن الإقناع والمنتهى، فتجد فتاواهم واحدة وشروحهم واحدة، لا يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حافظا حديثا أو حديثين، قال: أنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي. أحيانا تأتي الفتاوى تبكي وتضحك، وكنت أهم أن أدون مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أن أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيا مني، وإلا نقلنا أشياء بعيدة عن الصواب بعد الثريا عن الثرى. قال: فأقول: ملازمة عالم واحد مهمة جدا ما دام الطالب في أول الطريق لكي لا يتذبذب. ولهذا كان مشائخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب التي فيها أقوال متعددة عندما كنا في زمن الطلب. وذكر لنا بعض مشائخنا أن الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن بابطين رحمه الله، وهو من أكبر مشائخ نجد مفتي الديار النجدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا إياه ويكرره، كلما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمفهوم والمنطوق والإشارة والعبارة، فحصل خير كثير. أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر أقوال العلماء يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية، لكن في أول الطلب يقول الشيخ: أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه. سئل الشيخ رحمه الله: إذا أراد طالب العلم أن ينقل الأحاديث التي زادت عن بلوغ المرام على المحرر لابن عبد الهادي، فهل هذه الطريقة مفيدة؟ فأجاب بقول: لا شيء في ذلك، هذه طريقة خاصة، لكنه على سبيل العموم كونه يدرس الكتب المشهورة المتداولة بين الناس أحسن. سئل الشيخ عن كتاب المحرر لابن عبد الهادي: أليس خيرا من بلوغ المرام؟ فأجاب قائلا: بلوغ المرام متداول بين الناس، وصاحبه محقق رحمه الله، والشيء المتداول ينبغي للإنسان أن يعتني به أكثر من غيره، لأن الشيء المهجور لا ينتفع به الناس كثيرا، والبلوغ كما هو معلوم يعني بلوغ المرام، كما هو معلوم خدم وقرأ به علماؤنا ومشائخنا. سئل الشيخ رحمه الله: ذكر عن ابن الوزير رحمه الله أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم لم يحفظوا القرآن الكريم، وكذلك ما ورد عن الأئمة كعثمان بن أبي شيبة على قدره أنه لم يحفظ القرآن. الأشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله، هل هذا صحيح؟ فأجاب رحمه الله: أنا أستبعد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وهؤلاء الأجلة من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله، هذا بعيد. وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان، كيف يجمعون ولا يحفظون؟ بعيد جدا. ولكن حتى لو روي عنه فيجب أن ننظر في الإسناد أولا، ثم إذا صح الإسناد نقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علم، ويبعده جدا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن، ولا ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ القرآن مثل هذه الروايات، لأن الإنسان ربما كان مقبلا على الحفظ فإذا ما وقع إليه مثل هذا الخبر الذي نقل عن ابن الوزير، وكذلك ما ورد عن الأئمة كعثمان بن أبي شيبة أن الصحابة الكبار وهم الخلفاء الراشدون لم يحفظوا القرآن الكريم، فإذا وقع عليه مثل هذا الخبر فإنه حينئذ يستحسر ويترك الحفظ. ومن أنا حتى أحاول ذلك وأزاوله؟ وهذا خطأ. هل ثبت هذا أم لم يثبت؟ لا بد من النظر أولا كما قال الشيخ في الإسناد، ثم إذا صح الإسناد نقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث عما علم، هذا ما علمه هو، فلو قبلناه فإنه لا يدل على حقيقة الحال وإنما أخبر عن علمه. سئل الشيخ رحمه الله: أرجو من فضيلتكم حفظكم الله تعالى توضيح المنهج الصحيح في طلب العلم في مختلف العلوم الشرعية، جزاكم الله خيرا وغفر لكم. فأجاب بقوله رحمه الله: العلوم الشرعية على أصناف، منها علم التفسير، فينبغي لطالب العلم أن يقرن التفسير بحفظ كتاب الله عز وجل اقتداء بالصحابة رضي الله عنه، حيث لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموهن وما فيهن من العلم والعمل. ولأجل أن يرتبط معنى القرآن الكريم بحفظ ألفاظه، فيكون الإنسان ممن تلا القرآن حق تلاوته، لا سيما إذا طبق أي عمل به. علم السنة يبدأ بما هو أصح، وأصح ما في السنة ما اتفق عليه البخاري ومسلم، لكن طلب السنة ينقسم إلى قسمين: إلى قسم يريد الإنسان به معرفة الأحكام الشرعية، سواء في علم العقائد والتوحيد أو في علم الأحكام العملية، وهذا ينبغي أن يركز على الكتب المؤلفة بهذا فيحفظها، كبلوغ المرام وعمدة الأحكام وكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد وما أشبه ذلك، وتبقى الأمات للمراجعة والقراءة. فهناك حفظ وهناك قراءة، يقرأ الأمات ويكثر من النظر فيها، لأن في ذلك فائدتين: الأولى الرجوع إلى الأصول، والفائدة الثانية تكرار أسماء الرجال على ذهنه، فإنه إذا تكررت أسماء الرجال لا يكاد يمر به رجل مثلا من رجال البخاري في أي سند كان إلا عرف أنه من رجال البخاري، فيستفيد هذه الفائدة الحديثية. وأما علم العقائد فكتبه كثيرة، قال: وأرى أن قراءتها في هذا الوقت تستغرق وقتا كثيرا، والفائدة موجودة في الزبد التي كتبها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم وعلماء نجد كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ومن بعده من العلماء. وأما علم الفقه فلا شك أن الإنسان ينبغي له أن يركز على مذهب معين يحفظه ويحفظ أصوله وقواعده، ولكن لا يعني ذلك أن نلتزم التزاما بما قاله الإمام في هذا المذهب، كما يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه يبني الفقه على هذا ويأخذ من المذاهب الأخرى ما قام الدليل على صحته، كما هي طريقة الأئمة من أتباع المذاهب كشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه كان حنبليا وكالنووي وقد كان شافعيا وكغيرهما، حتى يكون قد بنى على أصل. قال: لأني أرى أن الذين أخذوا بالحديث دون أن يرجعوا إلى ما كتبه العلماء في الأحكام الشرعية أرى عندهم شطحات كثيرة، وإن كانوا أقوياء في الحديث وفي فهمه لكن يكون عندهم شطحات كثيرة، لأنهم بعيدون عما يتكلم به الفقهاء، فتجد عندهم من المسائل الغريبة ما تكاد تجزم بأنها مخالفة للإجماع أو يغلب على ظنك أنها مخالفة للإجماع. لهذا ينبغي للإنسان أن يربط فقهه بما كتبه الفقهاء رحمهم الله، ولا يعني ذلك أن يجعل الإمام إمام هذا المذهب كالرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ بأقواله وأفعاله على وجه الالتزام، بل يستدل بأقواله ويجعلها قاعدة ولا حرج، بل يجب إذا رأى القول الصحيح في مذهب آخر أن يرجع إليه. والغالب في مذهب الإمام أحمد أنه لا تكاد ترأى مذهبا من المذاهب إلا وهو قول للإمام أحمد. راجع كتب الروايتين في المذهب، تجد أن الإمام أحمد رحمه الله لا يكاد يكون مذهب من المذاهب إلا وله قول يوافق، وذلك لأنه رحمه الله واسع الاطلاع ورجاع للحق أينما كان. فلذلك يقول الشيخ رحمه الله: أرى أن الإنسان يركز على مذهب من المذاهب التي يختاره، وأحسن المذاهب فيما نعلم من حيث اتباع السنة مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان غيره قد يكون أقرب إلى السنة من غيره، على أنه كما أشرت قبل قليل لا تكاد تجد مذهبا من المذاهب إلا والإمام أحمد يوافقه رحمه الله. هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها النزاع: هل يتعلم المسلم الفقه باتباع الدليل من غير ما نظر إلى المذاهب وأقوال الفقهاء، أو الأسلم له أي لطالب العلم أن يتعلم على مقتضى مذهب من المذاهب من غير أن يلتزم به، بل يلتزم الدليل ويدور مع الدليل حيث دار؟ لكل وجهة، وحتى الذين هم من المستقلين الذين لا يعرفون بالتمذهب على مذهب بعين، فهم درسوا الفقه أول ما درسوا على قواعد مذهب، كالشوكاني رحمه الله، وكالصنعاني رحمه الله، وكالشيخ الألباني رحمه الله، فإنه درس الفقه الحنفي على والده رحمهما الله تعالى. فالإنسان إذا ما قال أتبع الدليل وذهب يتبع الدليل قد لا يصيبه، خاصة إذا كان طالب علم يبتدئ في الطلب. فقال: جملة وافرة من أهل العلم يلتزم مذهبا من المذاهب، ولكنه يدور مع الدليل حيث دار. فالذي هو مذموم التعصب للمذهب، بحيث إنه لا يفارقه حتى ولو خالف القول في المذهب صحيح السنة، فإنه لا يلتفت إلى السنة ويأخذ بالقول الوارد في المذهب. هذا من التعصب المذموم، وهذا محادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا الإمام ابن القيم كانوا من الحنابلة، فدرسوا مذهب أحمد دراسة تفصيلية، وشيخ الإسلام رحمه الله من المجتهدين في المذهب، ويرى أنه لا يتقيد به تقيدا كاملا. فإذا ما جاء الدليل على عكس ما هو في المذهب فهو وراء الدليل. وكذلك العلامة المصنف وحنبلي في دراسته، ولما شرح زاد المستقنع في الشرح الممتع لم يتقيد بالوارد في المذهب، يقول: والمذهب كذا والصواب كذا، في كثير من المواضع، بل ربما خالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتباعا للدليل. فهذه مدرسة وهذه مدرسة، هذه طريقة وهذه طريقة، وعلى طالب العلم أن يجتهد في الطلب والله يتولى. أهم شيء في منهج طالب العلم بعد النظر والقراءة أن يكون فقيها، بمعنى أنه يعرف حكم الشريعة وآثارها ومغزاها، وأن يطبق ما علمه منها تطبيقا حقيقيا بقدر ما يستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، لكن يحرص على التطبيق بقدر ما يستطيع. قال: وأنا أكرر عليكم دائما هذه النقطة، التطبيق سواء في العبادات أو الأخلاق أو في المعاملات، طبق حتى يعرف أنك طالب علم عامل بما علمت. يقصد بالتطبيق العمل، فتربط بين العلم والعمل، فمهما علمت من أمر من أمور الشريعة فاعمل به. ولنضرب مثلا: إذا مر أحدكم بأخيه هل يشرع له أن يسلم عليه؟ الجواب: نعم يشرع. قال: ولكن أرى الكثير يمر بإخوانه وكأنما مر بعمود لا يسلم عليه. وهذا خطأ عظيم، حيث يمكن أن ننقد العامة إذا فعلوا مثل هذا الفعل، فكيف لا ينتقد الطالب؟ وما الذي يضرك إذا قلت السلام عليكم؟ كم يأتيك؟ 10 حسنات تساوي الدنيا كلها. 10 حسنات لو قيل للناس كل من مر بأخيه وسلم عليه سيدفع له جنيه لوجدت الناس في الأسواق يدورون لكي يسلموا عليه، لأنه سيحصل على جنيه. لكن 10 حسنات نفرط فيها فالله المستعان. وفائدة أخرى: المحبة والألفة بين الناس. فالمحبة والألفة جاءت نصوص كثيرة بإثباتها وتمكينها وترسيخها، والنهي عما يضادها، والمسائل التي تضاد كثيرة جدا، كبيع المسلم على بيع أخيه، والخطبة على خطبة أخيه، وما أشبه ذلك. كل هذا كان دفعا للعداوة والبغضاء وجلبا للألفة والمحبة. وفي ذلك أيضا تحقيق الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحديث عند مسلم في الصحيح. معلوم أن كل واحد منا يحب أن يصل إلى درجة يتحقق فيها الإيمان له، لأن أعمالنا البدنية قليلة وضعيفة، الصلاة يمضي أكثرها ونحن ندبر شؤونا أخرى، الصيام كذلك، الصدقة الله أعلم بها، فأعمالنا وإن فعلناها فهي هزيلة نحتاج إلى تقوية الإيمان. السلام مما يقوي الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، يعني حصل لكم الإيمان، أفشوا السلام بينكم. هذه نقطة واحدة مما علمناه، يعني مسألة السلام، ولكننا أخللنا به كثيرا. قال لذلك أقول أسأل الله أن يعينني وإياكم على تطبيق ما علمنا، لأننا نعلم كثيرا ولكن لا نعمل إلا قليلا. فعليكم يا إخواني بالعلم، وعليكم بالعمل، وعليكم بالتطبيق. فالعلم حجة عليكم، العلم إذا غذيتموه بالعمل ازداد، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا غذيتموه بالعمل ازددتم نورا وبرهانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. الآيات في هذا المعنى كثيرة، فعليكم بالتطبيق في العبادات وفي الأخلاق وفي المعاملات حتى تكونوا طلاب علم حقيقة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين. سئل الشيخ رحمه الله متى يكون طالب العلم متبعا لمذهب الإمام أحمد، فأجاب رحمه الله مذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة قسمان، مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. فأنت تكون متبعا له شخصيا إذا أخذت برواية من الروايات عنه، ولكنك لست آخذا بالمذهب المصطلح عليه إذا كان يخالف المصطلح عليه. والمذهب المصطلح عليه أحيانا ينص الإمام أحمد على أنه رجع عنه وعلى أنه لا يقول به، لكن لكل أناس من أصحاب المذاهب طريقة يمشون عليه. سئل رحمه الله ما توجيهكم لطالب العلم المبتدئ، هل يقلد إماما من أئمة المذاهب أو يخرج عليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان هذا طالبا ناشئا لا يعرف كيف يخرج الأدلة فليس له إلا التقليد، سواء قلد إماما سابقا ميتا أو قلد إماما حاضرا عالما من العلماء وسأله، هذا هو الأحسن. لكن إذا تبين له أن هذا القول مخالف للحديث الصحيح وجب عليه أن يأخذ بالحديث الصحيح. سئل الشيخ رحمه الله ما رأيكم في بعض طلبة العلم الذين جمعوا أسس العلم في العقيدة ومعرفة الأحكام الفقهية أخذا من العلماء، فهل يقومون بالدعوة في المساجد أم ينتظرون حتى يكون عندهم إذن رسمي من الجهات المختصة وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله الذي أرى ألا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن، أرى ألا يتكلم لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة. ونعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فضلا عن الأعمال البدنية. فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعا تاما، حتى نقول لا طاعة لولاة الأمور في ذلك، لأن فيه منعا لتبليغ الشريعة، لكنه منع مقيد بما يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك. وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسؤولين لهذا الأمر وعلموا أنه أهل لذلك أعطوه إذنا، لم نعلم بأنهم قالوا لأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل. والأمر والحمد لله أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن، يعني مثلا في المساجد أو في الأماكن العامة، لكن بينه وبين إخوانه في غرفته في حجرته فهذا لا بأس منه، لا يمنع أحد. سئل الشيخ رحمه الله: كثرت الأسئلة عن كيفية الطلب، طلب العلم، وبأي شيء يبدأ من أراد أن يطلب العلم، وبأي المتون يبدأ حفظا، فما توجيهكم لهؤلاء الطلبة وجزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أولا وقبل أن أذكر التوجيه لهؤلاء الطلبة، أوجه الطلبة أن يتلقوا العلم عن شيخ عالم، لأن تلقي العلم عن العالم فيه فائدتان عظيمتان. الأولى أنه أقرب تناولا، لأن العالم عنده اطلاع وعنده معرفة ويعطيك العلم ناضجا سهلا. الثانية أن الطلب على عالم يكون أقرب إلى الصواب، بمعنى أن الذي يطلب العلم على غير عالم يكون له شطحات وآراء شاذة بعيدة عن الصواب، وذلك لأنه لم يقرأ على عالم راسخ في علمه حتى يربيه على طريقته التي يختارها. فالذي أرى أن يحرص الإنسان على أن يكون له شيخ لطلب العلم، لأنه إذا كان له شيخ فإنه سوف يوجهه التوجيه الذي يرى أنه مناسب له. أما بالنسبة للجواب على سبيل العموم فإننا نقول: أولاً، الأولى أن يحفظ الإنسان كتاب الله تعالى قبل كل شيء، لأن هذا هو دأب الصحابة رضي الله عنهم، كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموهن وما فيهن ويعملوا بهن، فتعلموا العلم والعمل جميعا، وكلام الله أشرف الكلام على الإطلاق. ثانيا، يأخذ من متون الأحاديث المختصرة ما يكون ذخرا له في الاستدلال بالسنة، كعمدة الأحكام وبلوغ المرام والأربعين النووية وما أشبه ذلك. ثالثا، يحفظ من متون الفقه ما يناسبه، ومن أحسن المتون التي حفظناها زاد المستقنع في اختصار المقنع، لأن هذا الكتاب قد خدم من قبل شارحه منصور بن يونس البهوتي، ومن قبل من بعده ممن خدموا هذا الشرح والمتن بالحواشي الكثير. رابعا، النحو. وما أدراك ما النحو؟ الذي لا يعرفه من الطلبة إلا القليل، حتى إنك لترى الرجل قد تخرج في الكلية وهو لا يعرف عن النحو شيئا، يتمثل بقول الشاعر: لا بارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. النفط معروف، هو سريع الاشتعال، وأما ويه فهذه كلمة عويل، فنفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي عويلا عليه. لماذا قال الشاعر هذا الكلام؟ الجواب: لأنه عجز عن النحو. قال: ولكن أقول إن النحو بابه من حديد ودهاليزه من جريد. قال: ودهاليزه قصب، وهو ذلك الغاب المجوف، فهو لا يتماسك، يعني أنه شديد وصعب عند أول الدخول فيه، ولكنه إذا انفتح الباب لطالبه سهل عليه الباقي بكل يسر وصار سهلا عليه. فإن بعض الطلبة الذين بدأوا في النحو صاروا يعشقونه، فإذا خاطبتهم بخطاب عادي جعلوا يعربون الكلام ليتمرنوا على الإعراب. ومن أحسن متون النحو الآجرومية، كتاب مختصر مركز غاية التركيز، ولهذا أنصح من يبدأ أن يبدأ به، فهذه الأصول التي ينبغي أن يبني عليها طالب العلم. خامسا، أما ما يتعلق بعلم التوحيد فالكتب في هذا كثيرة، منها كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومنها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، والكتب كثيرة معروفة ولله الحمد. والنصيحة العامة لطالب العلم أن يكون عليه آثار علمه من تقوى الله عز وجل والقيام بطاعته وحسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالتعليم والتوجيه والحرص على نشر العلم بجميع الوسائل، سواء كان ذلك عن طريق الصحف أو المجلات أو الكتب أو الرسائل أو النشرات وغير ذلك من الوسائل. وأنصح طالب العلم أيضا ألا يتسرع في الحكم على الشيء، لأن بعض طلبة العلم المبتدئين تجده يتسرع في الإفتاء وفي الأحكام، وربما يخطئ العلماء الكبار وهو دونهم بكثير، حتى إن بعض الناس يقول: ناظرت شخصا من طلبة العلم المبتدئين فقلت له إن هذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقال: وما الإمام أحمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل رجل ونحن رجال. سبحان الله، صحيح أن الإمام أحمد رجل وأنت رجل، فأنتما مستويان في الذكورة. أما في العلم فبينكما فرق عظيم، وليس كل رجل رجلا بالنسبة للعلم. وأقول إن على طالب العلم أن يكون متأدبا بالتواضع وعدم الإعجاب بالنفس، وأن يعرف قدر نفسه. ومن المهم لطالب العلم ألا يكون كثير المراجعة لأقوال العلماء، لأنك إذا أكثرت مراجعتك لأقوال العلماء وجعلت تطالع المغني في الفقه لابن قدامة والمجموع للنووي والكتب الكبيرة التي تذكر الخلاف وتناقشه، فإنك تضيع. أولا كما قلنا، تبدأ بالمتون المختصرة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغاية. ابدأ أولا بالمتون المختصرة شيئا فشيئا حتى تصل إلى الغاية، وأما أن تريد أن تصعد الشجرة من فروعها فهذا خطأ. سئل الشيخ رحمه الله: ما طريقة طلب العلم باختصار جزاكم الله خيرا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: طريقة طلب العلم باختصار في نقاط. أولا، احرص على حفظ كتاب الله تعالى، واجعل لك كل يوم شيئا معينا تحافظ على قراءته، ولتكن قراءتك بتدبر وتفهم، وإذا عنت أي ظهرت لك فائدة أثناء القراءة فقيد. ثانيا، احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حفظ عمدة الأحكام. ثالثا، احرص على التركيز والثبات، بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيئا ومن هذا شيئا، لأن هذا يضيع وقتك ويشتت ذهنك. رابعا، ابدأ بصغار الكتب وتأملها جيدا، ثم انتقل إلى ما فوقه حتى تحصل العلم شيئا فشيئا على وجه يرسخ في قلبك وتطمئن إليه نفسه. خامسا، احرص على معرفة أصول المسائل وقواعدها، وقيد كل شيء يمر بك من هذا القبيل، فقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. سادسا، ناقش المسائل مع شيخك أو مع من تثق به علما ودينا من أقرانك، ولو بأن تقدر في ذهنك أن أحدا يناقشك فيها إذا لم تجد أحد، وإذا لم تمكن المناقشة مع من سمينا، أي مع شيخك أو مع من تثق به علما ودينا من أقرانك، فقدر في ذهنك أن أحدا يناقش وناقش، لكي تثبت المسائل في ذهنك وتنطبع على صفحة قلب. سئل الشيخ رحمه الله عن حكم تعلم اللغة الإنجليزية في الوقت الحاضر، فقال رحمه الله: تعلمها وسيلة إذا كنت محتاجا إليها كوسيلة في الدعوة إلى الله فقد يكون تعلمها واجبا، وإن لم تكن محتاجا إليها فلا تشغل وقتك به، واشتغل بما هو أهم وأنفع. والناس يختلفون في حاجتهم إلى تعلم اللغة الإنجليزية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود. فعن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: قال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود، وقال: إني والله لا آمن يهود على كتابي، فتعلمته، فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى حذقته، فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إلي. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. فتعلم لغة بأسرها في نصف شهر، حتى كان يكتب بها ويقرأ رضي الله تعالى عنه. تعلم اللغة الإنجليزية وسيلة من الوسائل، إن احتجت إليها تعلمتها، وإن لم تحتج إليها فلا تضيع وقتك فيها. سئل الشيخ رحمه الله عن حكم مشاهدة الأفلام التعليمية التي قد تكون فيها نساء، خصوصا أفلام تعلم اللغة الإنجليزية. فأجاب رحمه الله قائلا: أنا أرى أن مشاهدة الأفلام التعليمية جائزة ولا بأس بها، لأنها مشاهدة لأمر يكون خيرا. وإذا كان الذي يظهر من النساء والمشاهدون رجال، فإذا حصل تمتع بالنظر إليها فهذا محرم. وأما إذا لم يكن ذلك فهذا محل توقف عندي. وعلى كل حال فإنني أكره ذلك، لأنه يخشى على الإنسان من الفتنة إذا شاهد ذلك. وبالإمكان إذا كان الذي يتكلم في هذه الحلقة امرأة أن تضع على الشاشة غطاء حتى لا تظهر المرأة أمام الطلب. هذا إذا اضطررنا إلى الاستماع للمرأة بحيث لا يوجد هذا الموضوع مما قد تكلم به رجل. فإن كان يوجد رجل قد تكلم في هذا الموضوع وشرحه فلا يعدل عنه إلى النساء إذا كان المتعلمون رجالا، والعكس بالعكس. أحسب والله أعلم أني كالشيخ في هذا المجال، لأني لا خبرة لي بهذه الوسائل الحديثة، وأحسب أن الشيخ كان كذلك رحمه الله، يعني لم يكن يتعامل مع الشبكة العنكبوتية ولا مع الحاسوب ولا خبرة له بأمثال هذه الأمور الحادثة. فجوابه على حسب تصوره، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لو سئلت عن شيء يتعلق بأمثال هذه الأمور مما يدور في الشبكة العنكبوتية أو ما هو منها بسبب، فإجابتي ستكون على قدر تصوري، وقد يكون هذا التصور مغلوطا، فإنما صار عندي هذا التصور لا من الممارسة وإنما من السماع، أسمع من هذا شيئا ومن هذا شيئا لأكون فكرة، يكون عندي تصور. ولا أظن أننا نحتاج إلى أمثال هذه الأفلام التعليمية، ولا شك أن هناك من الرجال من يقوم بها، ولكن الشيخ يفترض على طريقة أهل العلم، فلا نحتاج إلى النظر إلى أمثال هؤلاء النسوة، خاصة أنهن لا يرقبن في مؤمن إلا ولا ذمة، وإنما يبدين أكثر مما يخفين، والقلوب ضعيفة والشهوات مستعرة. فالأولى أن نبتعد عن هذا كله، وأن نبحث عما فيه السلامة والأمان. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.